إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن مما يجلب الخشوع في الصلاة الخشوع في قراءة القرآن في الصلاة وغيرها، الخشوع في تلاوة القرآن يكون في الصلاة وخارج الصلاة، والخشوع في قراءة القرآن في الصلاة أعظم وآكد، وأهل الإيمان يتأثرون بقراءة القرآن فيخشعون لله داخل الصلاة وخارجها، وهذا التأثر يكون في النفوس والقلوب والأرواح، وهذا التأثير للقرآن المجيد جاء على أنواع. النوع الأول، تأثير القرآن في القلوب والنفوس كما جاء في كتاب الله جل وعلا، فالقرآن العظيم مؤثر في القلوب والنفوس والأرواح لأنه كلام العليم الخبير، وهو العليم الخبير بما يصلح هذه القلوب والنفوس في الدنيا والآخرة. ومن هذا التأثير تأثيره على علماء أهل الكتاب وغيرهم من أهل العقول. قال الله جل وعلا: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. والذين أوتوا العلم من قبله يتأثرون به. قال الله جل وعلا: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. والذين أنعم الله تعالى عليهم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. قال تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ومن علامات الإيمان التأثر بالقرآن وزيادة الإيمان. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والمؤمنون الصادقون في إيمانهم الخائفون من ربهم تقشعر جلودهم عند قراءة كلام ربهم. قال سبحانه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. والصادقون مع الله جل وعلا تخشع قلوبهم لذكر الله تعالى. قال سبحانه: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. عن عامر بن عبد الله بن الزبير أن أباه أخبره أنه لم يكن بين إسلامهم وبين أن أنزلت هذه الآية يعاتبهم الله تعالى بها إلا 4 سنين. أخرجه ابن ماجه وحسنه الألباني. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إلا 4 سنين. رواه مسلم. النوع الثاني: تأثير القرآن في القلوب والنفوس كما جاء ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد جاءت الأحاديث تدل على خشوع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتأثره بقراءة القرآن المجيد. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن يقرأ عليه القرآن فبكى. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأ علي القرآن. قال: فقلت يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. وفي لفظ للبخاري: فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه النساء حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ وفي لفظ للبخاري: فقال: حسبك الآن. فرفعت رأسي، أو غمزني رجل فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل. وفي لفظ للبخاري: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. والحديث متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي بن كعب: إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك. قال: الله سماني لك؟ قال: الله سماك لي. قال: فجعل أبي يبكي. وفي رواية: إن الله أمرني أن أقرأ عليك، لم يكن الذين كفروا. قال: وسماني لك؟ قال: نعم. قال: فبكى. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها في حديث طويل ذكرت فيه صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالليل وأنه بكى مرات، قالت: فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله، لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آية، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض الآية كلها. أخرجه ابن حبان وصححه على شرط مسلم الشيخ شعيب، وجود إسناده الشيخ الألباني. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني الآية. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم الآية. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل، اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم، فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. رواه مسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بآية حتى أصبح يرددها، والآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه، وصححه البوصيري وحسنه الألباني. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يبكي بشهيق ورفع صوت، كما لم يكن ضحكه قهقها، ولكن كانت تدمع عيناه حتى تهملا ويسمع لصدره أزيز، وكان بكاؤه تارة رحمة للميت، وتارة خوفا على أمته وشفقة عليها، وتارة خشية لله تعالى، وتارة عند سماع القرآن، وهو بكاء اشتياق ومحبة وإجلال. النوع الثالث: تأثير القرآن المجيد على القلوب والأرواح، وكذلك على النفوس والأبدان، كما جاء في الآثار عن السلف الصالح. ثبت عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، كاد قلبي أن يطير. وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. متفق عليه. وهذا من أعظم البراهين على تأثير القرآن في القلوب. وقد ذكر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى بالجماعة صلاة الصبح فقرأ سورة يوسف فبكى حتى سالت دموعه على ترقوته. وفي رواية أنه كان في صلاة العشاء، فيدل على تكريره منه، يعني هذا الحدث مع القراءة والبكاء. وفي رواية أنه بكى حتى سمع بكاؤه من وراء الصفوف. وذكر أنه قدم أناس من أهل اليمن على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فجعلوا يقرؤون القرآن ويبكون، فقال أبو بكر رضي الله عنه: هكذا كنا. ثم قست القلوب. وذكر عن أبي رجاء قال: رأيت ابن عباس رضي الله عنهما وتحت عينيه مثل الشراك البالي من الدموع. والشراك هو السير الرقيق الذي يكون في النعل على ظهر القدم. رأيت ابن عباس رضي الله عنهما وتحت عينيه مثل الشراك البالي من الدموع. والذي جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبكي من خشية الله تعالى هو علمه بالله تعالى وأسمائه وصفاته وعظمته، وعلمه بما أخبر الله به من أمور الآخرة. ولهذا كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفي لفظ قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه في حديث طويل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه قوله صلى الله عليه وسلم: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرشات ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. الحديث أخرجه ابن ماجه وحسنه الألباني. وهكذا أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان رحمهم الله، علمهم بالله تعالى وبما أخبر به عن الدار الآخرة جعلهم يخشون الله تعالى ويخشعون في قراءتهم لكتابه وفي صلاتهم ويتأثرون بكلامه عز وجل. فمما يعين على الخشوع في الصلاة معرفة خشوع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاته، فهذا يعين على الخشوع في الصلاة ويجلبه. معرفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الخشوع في الصلاة، وقد كانت الصلاة قرة عينه صلى الله عليه وآله وسلم. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. أخرجه أحمد والنسائي. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبلال: قم يا بلال فأرحنا بالصلاة. وفي لفظ: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. أخرجه أحمد وأبو داود. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام في الصلاة طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض موضع السجود، وكان في التشهد لا يجاوز بصره إشارته. هكذا ذكر عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمتأمل بتفكر في خشوع السلف الصالح في صلاتهم يزيده ذلك التأمل خشوعا لما يرى ويعلم من خشوعهم العظيم الذي يدل على إحسانهم في صلاتهم، وأنهم يعبدون الله كأنهم يرونه، وهذه هي الدرجة العظمى من الإحسان في العبادة. فهذا أبو بكر رضي الله عنه يبكي في صلاته كما ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا عمر الفاروق رضي الله عنه يقتل وهو يصلي ثم أغمي عليه، وعندما أفاق قال: هل صلى الناس؟ فسأل عن الصلاة قبل أن يسأل عمن قتله رضي الله عنه. وذاك سعد بن معاذ رضي الله عنه إذا صلى لا يحدث نفسه بغير ما هو فيه من أمر صلاته. وهذا هو التابعي الجليل عروة بن الزبير يأمر الأطباء بقطع رجله فيطلب قطعها في الصلاة لأنه لا يشعر بذلك لتعلق قلبه بالله ومناجاته. والإمام البخاري يلسعه الزنبور في 17 موضعا من جسده تحت ثوبه ولم ينصرف من صلاته ولم ينظر حتى سلم من صلاته، وغير ذلك كثير. فمن نظر في خشوع السلف الصالح في صلاتهم جلب له ذلك الخشوع إن كان قلبه سليما. وكما كانوا يخشعون في تلاوتهم كذلك كانوا يخشعون في ركوعهم وسجودهم. وتمام الخضوع في الركوع أن يخضع القلب لله ويذل له، فأتم بذلك خضوع العبد بباطنه وظاهره لله عز وجل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في ركوعه: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وما استقل به قدمي، إشارة إلى أن خضوعه في ركوعه قد حصل بجميع جوارحه ومن أعظمها القلب الذي هو ملك الجوارح والأعضاء. فإذا خشعت الجوارح والأعضاء كلها تبعا له ولخشوعه، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وما استقل به قدمي. ومن ذلك السجود، وهو أعظم ما يظهر فيه ذل العبد لربه عز وجل، حيث جعل العبد أشرف أعضائه وأعزها عليه وأعلاها حقيقة، جعلها أوضع ما يمكنه، فيضعه في التراب متعفرا من العفر، وهو ظاهر التراب، عفره في التراب يعفره، أي مرغه فيه أو داسه وضرب به الأرض، فيضع أشرف ما فيه وأعلاه في التراب متعفرا، ويتبع ذلك انكسار القلب وتواضعه وخشوعه لله عز وجل. ولهذا كان جزاء المؤمن إذا فعل ذلك أن يقربه الله عز وجل إليه، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، رواه مسلم في الصحيح. كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال الله تعالى: والسجود واقترب. والسجود أيضا مما يأنف منه المشركون المستكبرون عن عبادة الله عز وجل. كان بعضهم يقول: أكره أن أسجد فتعلو نستي، وبعضهم يأخذ كفا من حصى فأرفعه إلى جبهته ويكتفي بذلك عن السجود. وإبليس إنما طرده الله جل وعلا لما استكبر عن السجود لمن أمره الله بالسجود له. ولهذا يبكي إبليس إذا سجد المؤمن لله، ويقول إبليس: أمر ابن آدم بالسجود ففعل فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار، رواه مسلم. ومن تمام خشوع العبد لله عز وجل وتواضعه له في ركوعه وسجوده، أنه إذا ذل لربه بالركوع والسجود وصف ربه حينئذ بصفات العز والكبرياء والعظمة والعلو، فكأنه يقول: الذل والتواضع وصفي، والعلو والعظمة والكبرياء وصفك. ولهذا شرع للعبد في ركوعه أن يقول: سبحان ربي العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحيانا يقول في سجوده: سبحان ذي الملك والملكوت والجبروت والكبرياء. والملكوت اسم مبني من الملك، والجبروت والملكوت مبالغة في الجبر وهو القهر، والملكوت من الملك، والمعنى أنه تعالى صاحب القهر والتصرف البالغ، كل منهما غايته. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحيانا يقول في سجوده: سبحان ذي الملك والملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. والحديث صحيح بطرقه، وهو مروي عن حذيفة وعوف بن مالك رضي الله عنهما، أخرجه النسائي وأبو داود وأحمد عن عوف، ورواه النسائي في الكبرى وابن أبي شيبة، والطبراني في الأوسط، والطيالسي والمروزي في الصلاة وأحمد، وقال في المجمع: رجاله ثقات. سبحان ذي الملك والملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. قال الحسن رحمه الله: إذا قمت إلى الصلاة فقم قانتا كما أمرك الله، وإياك والسهو والالتفات، إياك أن ينظر الله إليك وتنظر إلى غيره، وتسأل الله الجنة وتعوذ به من النار، وقلبك ساه لا تدري ما تقول بلسانك. خرجه محمد بن نصر المروزي ورحمه الله تعالى. قال ابن رجب رحمه الله وروى بإسناده عن عثمان بن أبي دهرش قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة جهر فيها بالقراءة، فلما فرغ قال: هل أسقطت من هذه السورة شيئا؟ قالوا: لا ندري. فقال أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه: نعم، آية كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يتلى عليهم كتاب الله فلا يدرون ما يتلى عليهم مما يتركوا. هكذا أخرجت عظمة الله من قلوب بني إسرائيل، شهدت أبدانهم وغابت قلوبهم، ولا يقبل الله من عبد عملا حتى يشهد بقلبه مع بدنه. وهذا ضعيف ولبعضه شواهد، وقد رواه بهذا التمام الذي ذكره ابن رجب رحمه الله المروزي في تعظيم الصلاة، وسنده ضعيف بجهالة عثمان وانقطاعه لأنه من أتباع التابعين. ولكن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب عما يكون قد أسقط من القراءة في الصلاة ثابت في أحاديث كثيرة، الآثار في هذا المعنى كثيرة جدا. يقول: ما بال أقوام يتلى عليهم كتاب الله فلا يدرون ما يتلى عليهم مما يترك. هكذا أخرجت عظمة الله من قلوب بني إسرائيل، شهدت أبدانهم وغابت قلوبهم، ولا يقبل الله من عبد عملا حتى يشهد بقلبه مع بدنه. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حقيقة الخشوع له ولوجهه الكريم، إنه تبارك وتعالى هو البر الكريم والرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.